إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحمد الله عز وجل على هذه النعمة أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوته في الدنيا، فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن يجمعنا في الفردوس الأعلى يوم القيامة. إخواني في الله، كلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا، كما قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فخلقنا ولم يتركنا سدى، قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال بعض أهل العلم: أي لا يؤمر ولا ينهى، بل خلقنا لغاية عظيمة جدا، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ليعبدون أي يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده دون سواه، وينفذ الأوامر التي أمروا بها في شرع الله، في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم مكلف بعبادة ربك، وجعل الله عز وجل لك هذه الدنيا لتعمل فيها، ثم وعدك يوم القيامة لينظر في عملك. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكلنا سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيحاسبنا على أعمالنا. قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولن ينجو واحد منا يوم القيامة إلا إذا أتى بعمل صحيح. والمقصود بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. أما عمل القلب فهو الاعتقاد الصحيح، وأما عمل الجوارح فهو ما كلف الله عز وجل به العباد من الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك. أما الفائزون يوم القيامة والناجون فهم الذين صححوا اعتقادهم، أي عمل قلبهم، وصححوا عمل جوارحهم. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي خلا من شهوة في الدنيا ومن شبهة في الدين. ووصف الله عباده الفائزين الذين هم ليسوا من الخاسرين بصحة الاعتقاد وسلامة العمل أو حسن العمل، فقال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله إلا الذين آمنوا، هذا صحة الاعتقاد، وعملوا الصالحات هذا حسن العمل. ولذلك اهتم السلف رحمهم الله تعالى بأداء العمل على أكمل وجه، لأجل أن يتقبله الله عز وجل يوم القيامة. فقبول بعض الأعمال
ينبني عليها قبول بقية الأعمال، كما تعلمون من أمر الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. في رواية: فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بقبول العمل اهتماماً بالغاً. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهم الذين أهوى الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وهو يخاف أن لا يقبل منه. هذه حالهم، كانوا يعملون وكان عندهم خوف من عدم القبول. ما سبب هذا الخوف؟ قال بعض أهل العلم: ليس خوفهم ناتج عن شكهم في عدل الله، من أن الله سيظلمهم والعياذ بالله، فهذا أمر مستبعد قطعا، فالله عز وجل قد حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. إنما الخوف من التقصير من أنفسهم في أداء العمل. يقول ابن رجب رحمه الله: كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده. وهؤلاء الذين قال الله فيهم: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ربنا عز وجل حدد وبين من الذين يتقبل منهم العمل، فقال: إنما يتقبل الله من المتقين. قال ابن كثير: أي ممن اتقى الله في فعله ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا أي المتقين لله في ذلك العمل، بأن يكون عملهم خالصاً لوجه الله، متبعين فيه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالغرض من إتقان العمل وتصحيحه هو رجاء قبول الله عز وجل لذلكم العمل حتى تنجو يوم القيامة. وهنا أذكر بعض الأمور التي تعين العبد على إتقان عمله وإكماله حتى يكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. أول هذه الأمور وأعلاها مرتبة: الإخلاص لله تعالى في عملك. والإخلاص هو روح العبادة وأساسها الأول، وقد أمر به جميع الخلق. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والعمل الخالي من الإخلاص مردود على صاحبه ولا يقبل ولو كان من أعظم الأعمال. ومما يضاد الإخلاص وينافيه الرياء، وهو أن يعمل المسلم العمل لأجل نظر الناس إليه ولأجل السمعة والرياء أو المفاخرة، وهذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فعن أبي سعيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يرى بعض المسؤولين أو بعض الكبراء ينظر إليه وهو يصلي فيتخشع في صلاته، خطيب يتقصد البلاغة والسجع ورفع الصوت لأجل أن يمدح في خطبته، قارئ يتقصد تجميل صوته لا لأجل أن ينتبه للمعاني ولتدبر الآيات، وإنما ليمدح صوته. وقد ابتلينا بما يسمى بالمقامات في هذا الزمان حتى يقول قائلهم: إني لأقرأ في كل صلاة بمقام، لأجل أن يطرب الناس بصوته. والمقصود من إطراب من تطريب الصوت في التلاوة ومن حسن التلاوة تدبر الآيات والمعاني لا الخشوع للصوت. فالرياء قد حكم الله عز وجل على صاحبه برد فعله وعدم قبوله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وعند أحمد في المسند قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله عز وجل، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. لو تفكرت في هذا الحديث فإنه سيعينك على طرد الرياء من قلبك. هذا الشخص الذي أنت تحسن العمل لأجله لا يملك لك جزاءً ولا شكورًا ولا أجرًا ولا ثوابًا، إذن لماذا تحسن عملك له؟ فتأتي يوم القيامة خاوي اليدين صفر الأجر والثواب، بل أنت آثم على فعلك ذلك. وقد ورد في السنة بعض العبادات التي خلت من الإخلاص فحكم عليها صلى الله عليه وسلم بالرد، فمن ذلك ما ورد عن أبي موسى قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة في الجهاد ويقاتل حمية أي عصبية ويقاتل رياءً، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكل من سبق ليسوا في سبيل الله وعملهم مردود عليهم. وتأملوا معي هذا الحديث العظيم الذي أبكى معاوية رضي الله عنه بكاء شديدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول لقارئ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ وكل واحد منا سيسأل عن عمله عن علمه ماذا عمل به. فقال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار، وفي رواية: تعلمته وعلمته الناس ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت، أنت تكذب على من؟ على من يعلم ما في صدرك؟ وتقول الملائكة كذبت، فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ، وفقد قيل، يعني أخذت أجرك في الدنيا. ويؤتى بصاحب المال فيقول الله: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى. قال: فما عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول الله: بل أردت أن يقال فلان جواد، أي كريم، صاحب نفقة، فقد قيل ذلك. فجاء في رواية أخرى: ثم يؤمر به إلى النار، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال: فيما قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء، شجاع، قوي، بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذلك. ثم يؤمر به إلى النار. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة: قارئ القرآن أي حافظه، والذي قتل فيما يظهر شهيدا في المعركة، والمتصدق المنفق بأمواله. لما خلت هذه الأعمال من الإخلاص لم تقبل وردت على صاحبها، في حين أن هذه الأعمال لو كان معها إخلاص تكون من أسباب دخول الجنة. الأمر الثاني الذي لا بد أن يراعيه العامل لكي يكمل عمله ويتقنه ليقبل عند الله عز وجل، أن تكون العبادة مشروعة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة تشريع من عند الله عز وجل، وقد أمرنا بالعبادة، فلا نعبد الله بأهوائنا، وإنما نعبد الله عز وجل بتشريع ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكل عمل أحدث على غير الشرع فقد حكم عليه صلى الله عليه وسلم بالرد، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما الفرق بين الحديثين؟ قال أهل العلم: من أحدث في أمرنا هذا، أي عبادة ليس لها أي أصل في الشرع، فهذه العبادة مردودة عليه. والحديث الثاني: من عمل عملا أصله مشروع لكن فعله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. إذن لابد أن يكون أصل العبادة مشروع في الشرع، وطريقة أدائها كذلك مبينة في شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت آثار السلف تحث على الاتباع وتنهى عن الابتداع. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كان يقول صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، أي كفيتم التشريع، عليكم بالاتباع. قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. وتأملوا هذا الحديث وهذه القصة التي تبين لنا أن حسن النية مع البدعة لا يصححها. فصح في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدفه، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، أي رأوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قليلة بالنسبة لما هم فيه من العمل، ثم عذروا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى مزيد عبادة، نحن الذين نحتاج إليها، غفر له ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، أصلي ولا أنام. قال الآخر: فإني أصوم الدهر أبدا. قال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. لماذا يعتزل النساء؟ لأجل أن يتفرغ للعبادة، لا زوجها تقول له روح هات لنا الشيء الفلاني، ولا ولد يشغلك عن العبادة، ولا غير ذلك، أنا متفرغ للعبادة. هذه الأمور ظاهرها عبادات مشروعة، صلاة القيام مشروعة، والصوم مشروع، والتفرغ للعبادة مشروع، عندنا الاعتكاف في رمضان تفرغ للعبادة. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة؟ تأمل معي بقية الحديث. فجاء صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما قال هؤلاء والله عندهم نية حسنة وهدفهم التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا، تتقرب إلى الله بما شرع الله، فكما أنك لا تعبد إلا الله فلا تتقرب إلى الله إلا بما شرع الله. ولذلك نص العلماء على قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، دليلها استقراء نصوص الشرع، وهي أن الأصل في العبادات التوقف والمنع، فلا عبادة إلا بنص من الشرع. قال ابن تيمية رحمه الله: باب العبادات والديانات والتقربات متلقات عن الله ورسوله، فليس لأحد أن يجعل شيئا عبادة أو قربة إلا بدليل شرعي. ولذلك جاء إنكار العلماء على جملة من العبادات التي أحدثها الجهال بلا دليل. ومن ذلك روى الدارمي في سننه عن عمرو قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. انظر إلى دقة عبارة أبي موسى الأشعري: رأيت أمرا في المسجد أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ قال: إن عشت ستراه. رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، حلقات في المسجد، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، تعرفون الحصى، بين أيديهم حصى من الحصى الصغار، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، يحسبون مئة حصى، الله أكبر الله أكبر، فإذا أصبح عندهم مئة حصى يعني كبر مئة تكبيرة. قال: فيقول: هللوا مئة، فينقلونها الجهة الأخرى، هذه المئة الثانية،
فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم الكبار في هذا الباب في المسائل التي تشكل على الإنسان. وابن مسعود رضي الله عنه من أهل العلم صاحب قراءة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للأخذ عنه، وصاحب سنة. قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون يا أبا عبد الرحمن؟ فقالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. إيش المشكلة في هذا؟ نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحسبه بالحصى، لماذا تنكر علينا؟ فقال عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. انظر إلى كلمات ابن مسعود الشديدة على هذا الفعل الذي ظاهره الخير. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلأ وآنيته لم تكسر، والذي نفس محمد بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحي باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، نريد التقرب إلى الله بهذا الفعل. فقال وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. هذا الحديث في الخوارج اللي ذكره ابن مسعود في الخوارج، تحقرون يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا الحديث في الخوارج، وهؤلاء القوم جلوس في المسجد ما خرجوا على إمام، لكن لماذا أنزل عليهم الحديث؟ سنعرف هذا في نهاية القصة. ثم تولى عنه، قال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج في زمن علي رضي الله عنه. فانظر إلى فقه هذا الصحابي الجليل بن مسعود رضي الله عنه، كيف أنزل عليهم الحديث مع أنهم يجلسون في المساجد يذكرون الله على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة بيان لخطورة البدع صغيرها وكبيرها، والصغير يؤدي إلى الكبير. قال ابن تيمية رحمه الله البدع لا تزال تخرج الإنسان من صغير إلى كبير حتى تخرجه إلى الإلحاد والزندقة. فهؤلاء بدأوا ببدعة صغيرة يسيرة انتهت بالخروج على إمام المسلمين ومقاتلته في يوم النهروان. خذ قصة أخرى، روى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين. هل نعرف أن بعد صلاة الفجر في نهي عن الصلاة حتى تطلع الشمس مقدار رمح، فرآه يصلي أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود، فنهاه فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ يعني تنهاني عن الصلاة؟ أنا أفعل خير. فقال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. قال الألباني رحمه الله تعالى معلقا على هذا الأثر هذا من بدائع أجوبة ابن المسيب رحمه الله، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك. انظر في العبادة هذه، هل شرعها الله عز وجل وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أم لا؟
فإن شرعت في الكتاب وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة فاعمل بها. أما إذا عملت البدع فلن تؤجر عليها، وربما تدخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا الأمر الثاني الذي يؤدي إلى كمال العمل وإتقانه ونرجو أن يكون مقبولا عند الله تعالى. الأمر الثالث عدم التقصير في ركن من أركان العبادة أو شرط من شروطها أو واجب من واجباتها، فإن ذلك يؤدي لبطلان العبادة أو لنقصان أجرها، والمطالبة بما يجبر ذلكم النقص إن كان له جبران. نضرب لذلك أمثلة في باب الطهارة. روى أبو داود عن خالد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أثر في قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فهذا ترك تعميم أعضاء الوضوء بالماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. إذن انظر إلى تركه لشرط من شرائط الوضوء هو تعميم أعضاء الوضوء بالماء، أدى إلى بطلان العبادة وبطلان ما يترتب على العبادة وهي الصلاة، لأن الصلاة من شرطها الطهور، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. في باب الصلاة كذلك، دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى ركعتين ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى فرجع، السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، فرجع قال السلام عليك يا رسول الله، قالوا عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. هذا الرجل صلى ولا لم يصلي؟ حقيقة الصلاة موجودة، لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي؟ لأنه صلى صلاة على غير الطريقة الشرعية بأن أنقص من أركانها وواجباتها فلم تقبل منه، فهي في الشرع حكمها العدم. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، لعله إذا أتم الركوع لم يتم السجود، وإن أتم السجود لم يتم الركوع، كما قال صلى الله عليه وسلم. كم من واحد من المصلين يحتاج أن يقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كثير من الناس للأسف يصلي على ما سمعه من أجداده ومن أصحابه ولا يكلف نفسه أن يأخذ كتيب أو شريط أو يسأل عن طريقة الصلاة الصحيحة. الأمر الرابع أن يراعي العبد مقصود العبادة والحكمة من مشروعيتها، وإلا أدى ذلك إلى عدم الثواب على العبادة أو نقصان الأجر. نعلم إخواني أن العبادات اللي شرعها الله عز وجل شرعت لأجل تحقيق حكم ومقاصد، فمتى ما حققت العبادة الحكمة والمقصد منها دل ذلك على قبولها وعلى حسن أدائها وإتقانها، وإن لم تحقق المقاصد منها فتحتاج إلى محاسبة نفسك. أضرب على ذلك مثال الصيام. الحكمة من الصيام تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ماذا؟ لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. فمن لم يحقق هذا المقصد من الصيام ما أجره؟ قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك عد العلماء المعاصي والذنوب أثناء الصيام من مفسدات الصوم المعنوية. فانظر رحمكم الله إلى كثير من الناس في رمضان كيف أنهم يقضون أوقاتهم في متابعة الأفلام والمسلسلات وفي الكذب والغيبة وغير ذلك من المخالفات، ثم لا يلقون بالا لإتقان العمل ولا لقبوله يوم القيامة. مثال آخر: قراءة القرآن. المقصود بقراءة القرآن تدبر القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن كان يقرأه ويعمل بضده ولا يأتمر بأمره ولا ينتهي عن نهيه ولا يوقن بخبره فإنه حجة عليك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. الأمر الخامس والأخير: حضور القلب في العبادات التي تحتاج إلى ذلك. وعلى قدر غفلة القلب وإعراضه عن الله على قدر ما ينقص الأجر والثواب. الصلاة مثلا يطلب فيها الخشوع وحضور القلب، وقد أثنى الله على الخاشعين في الصلاة فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة ليصد قلبه عن الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا ثوب للصلاة، يعني أقيمت الصلاة، أدبر، أي الشيطان، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. أول ما يبدأ يكبر يقول الله أكبر، يأتيه الشيطان فيذكره بزوجته وبأولاده وبعمله وبامتحاناته وبمشاكله في الصلاة، فما ينتبه إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تسأله وش قرأ الإمام في الصلاة؟ ما يتذكر. تسأله لو كان يصلي لوحده ماذا قرأت؟ على لسانه: قل هو الله أحد وإن أعطيناك الكوثر، في كل الصلوات بدون خشوع. أخبر صلى الله عليه وسلم عن نقصان أجر مثل هذه الصلاة. روى أحمد عن عبد الله قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة، قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: هل رأيتني أنقصت من حدودها شيئا؟ قال: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فليحاسب كل واحد منا نفسه على صلاته. الدعاء يطلب فيه حضور القلب، لكن إن صد القلب عن الله عز وجل هل ينفعك الدعاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. بعض الناس يرفع يده بعد الصلاة يدعو ويكلم اللي بجنبه وينظر عن اليمين وعلي عن يساره، هذا قلبه لاهن. وابن القيم في كتابه الداء والدواء كلام جميل حول حضور القلب ودوره في إجابة الدعاء، فارجعوا له في أول الكتاب. المثال الأخير: الذكر. ذكر الله عز وجل. بعض الناس نشاهدهم بعد الصلوات يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التسبيح 33، من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر 33، ثم قال في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفر له ذنبه. طيب، انظر إلى طريقة التسبيح، وكل يحاسب نفسه، ترى يسبح وبصره إلى أعلى الصدف ولا يدري ماذا يقول، أو بعضهم يسبح بلا ذكر مغلقا فمه ويحرك أصابعه مجرد حركات أصابع، وبعضهم من السرعة بمكان ما تعرف ماذا يقول، وبعضهم سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر. ماذا يقول هذا؟ هذا ليس لا يحصل على هذا الأجر الوارد في الذكر. لذلك أذكر بحضور قلب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. هذه الكلمات إخواني عظيمة عظيمة جدا، ما تكون عادة. يقول ابن القيم: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. أخيرا أذكركم بقول ربنا عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.